وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل حب الصحابة كلهم لما ذهبوا وما ودّوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم عقيدتنا. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا مشاهدينا الكرام بصاحب الفضيلة الضيف الدائم لهذا البرنامج الشيخ محمد بن أحمد الفراج. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة،
حياكم الله وبارك الله فيكم وأسعدكم الله ومتابعيكم ومشاهديكم أينما كانوا وحيثما حلوا. ولا أنسى أحبابنا إخواننا أهل الأحواز الذين تتشرف هذه القناة بحمل اسمهم وتبني قضيتهم، أنا أخصهم بمزيد من التحايا العطرة المباركة، فحياهم الله وأسعدهم الله وبارك الله فيهم وفي الجميع.
أحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا الليلة حلقة خاصة تمليها الأحداث الأليمة التي تعصف بمنطقتنا وأمتنا الإسلامية والسنية بالذات، فمن حمص إلى الفلوجة ومن حلب إلى الموصل، واليوم بدأ الزحف إلى الموصل وبدأت حلقة مأساوية جديدة من سلسلة مآسي سنة العراق وسنة الشام وسنة اليمن والسنة في كل مكان. بداية نود أن نسأل فضيلة الشيخ، ما أهمية الموصل وما أهمية معركتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعم وجاد وزاد وأسدى وأولى وأتم على النبي الأكرم والمصطفى والمجتبى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأتم التسليم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يسيرا، فيسر لنا كل عسير، واغفر لنا كل ذنب كبير وصغير، وبارك لنا في كل قليل وكثير، يا عليم يا خبير. اللهم اكشف الكربة والغمبة عن المسلمين عامة قاطبة كافة جامعة في كل مكان يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم
نويت من نينوى أن أقطع الجدل، ومن ربى الموصل الحدباء أن أصل، ثم اصطدمت بأحداث مزازلة فليت من طلب الأخبار ما سأل. الموصل عاصمة نينوى، ذلك الإقليم الكريم العظيم من أقاليم عراقنا الحبيب. الموصل مدينة لها أهميتها التاريخية وأهميتها من حيث الموقع ومن حيث السكان والتجمع البشري فيها. تأتي أهمية هذه البلدة من جهات عديدة. أولا، هي ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد،
بعد العاصمة.
يقدر سكانها في قرابة 2 مليون نسمة، وفيها كثافة سكانية كبيرة جدا، وسكانها عرب أقحاح، قد يوجد فيهم غيرهم لكنهم قليل، وأكثر أهلها أيضا سنة، فهي معقل السنة في تلك البلاد. فيها قبائل عربية أصيلة وكريمة وكبيرة، أكبر القبائل في تلك المناطق في الموصل، فيها قبائل طي وشمر والجبور والبقارة والديلم، عفوا والدليم، أي نعم، في الموصل.
نعم.
فيها مشيخة قبائل، مشيخة قبيلة شمر العريقة،
نعم،
التي تنتظم ملايين من البشر،
نعم،
في العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي الشام، في سوريا وفي الأردن وفي لبنان، مشيختها في الموصل.
نعم.
فهي قاعدة أهل السنة هنالك في تلك البلاد، وموقعها كذلك يؤهلها،
موقع الجغرافي،
موقعها الجغرافي بحكم أو بسبب التوسط بين الأقاليم والتوسط بين النهرين، فهي عاصمة الجزيرة، والجزيرة هي الجزيرة بين الفراتين، بين الفرات ودجلة،
نعم،
تقع على دجلة،
نعم،
ولذلك تسمى تلك المنطقة الجزيرة، يعني المنطقة الواقعة بين
النهرين
قبل أن يتقاطع أو قبل أن يلتقيا، دجلة والفرات.
جميل.
قريبة من تركيا، قريبة من سوريا، قريبة من العراق، ولذلك سكانها امتداد، أو تلك القبائل امتداداتها في تلك البلاد كلها. ولها أهمية تاريخية عظيمة، هي مدينة عريقة، نينوى،
نعم،
بلاد أنبياء،
نعم،
يونس بن متى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، وعلماء وعظماء وأدباء، ولها حضور واسع في تاريخنا الإسلامي التشريعي وكذلك الأدبي الثقافي، الشعر وفي النثر، علماء وأدباء وشعراء من الموصل الحدباء. هذه البلدة بهذا العمق التاريخي وبهذه الميزة الجغرافية وبهذه التركيبة السكانية، اليوم هي هدف لهذه الحرب الشرسة التي بدأت قبل سنوات، ظاهرها حرب الإرهاب وباطنها إبادة أهل السنة وتفريغ هذه المدن العريقة من سكانها وتفكيك قوة هذا التجمع السني وجعل السيادة والريادة فيه للرافضة، بحيث أنهم يبوعون ويذرعون ويأمرون وينهون وتذهب ريح أهل السنة لأنها جزء من المؤامرة الدولية.
نعم.
التي تحاك ضد أهل السنة، كل السنة. فالحرب هي واحدة في كل مكان، لكن جبهاتها تختلف، مناطقها تختلف، أشكالها تختلف، مظاهرها تختلف، لكنها بالتالي حرب تطهيرية بل تنجيسية.
تنجيسية، نعم،
يسمونها التطهير العرقي، ويتنجيس من هؤلاء الأزلام الذين ينجسون كل أرض وطئوا عليها.
صحيح.
أو وطئوها. هي حرب إبادة جماعية، هي حرب تفريغ سكاني، ولذلك يعني كما فعلوا في الفلوجة التي استعصت على الاستعمار الصليبي واستعصت على كذلك الهيمنة المجوسية، ومارسوا ضدها أشنع وأبشع أنواع الاضطهاد والحرب المدمرة التي كانت العام الماضي والذي قبله.
نعم.
الآن جاء الدور على الموصل. هذا باختصار ما يقال في أهمية هذه البلدة، حفظها الله من بين يديها ومن خلفها،
اللهم آمين،
ومن فوقها ومن تحتها، وما يقال عن 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 أهمية هذه الحرب التي تشن ضدها.
جميل، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ما دلالة توقيت هذه المعركة؟ التي أشعل فتيلها في محرم وبالذات في عاشوراء.
في عاشوراء. جميل. نعم لا شك أن هذا له دلالة موحية، كون هذه الحرب يحشد لها ويدبر ويعبأ لها الشهور الطويلة والسنوات الماضية.
نعم.
ثم يشعل فتيلها. في الواقع يعني الحرب بدأت، يعني القصف الجوي بدأ شديد منذ عاشوراء أو قبيل عاشوراء، الزحف البري اليوم أعلن عنه.
سبحان الله.
فالراجمات اشتغلت عليهم بأفتك الأسلحة، والطائرات تقصفهم، والصواريخ التي العمياء التي تقصف قصفا أعمى لا تفرق بين طفل وحجر وشجر ومدر وحيوان وإنسان، والطائرات والدبابات والراجمات والقاذفات كانت تشتغل عليهم طيلة المدة الماضية. ففي المحرم أراد هؤلاء المجوس وأذناب المجوس وعملاء المجوس أن يستغلوا حماقات هؤلاء القوم والحماس المتقد، التعبئة النفسية، لأنهم يعبئون نفسياتهم في أيام المحرم. فترى كما يعني هو مشاهد وكما يلاحظ في المقاطع من التطبير وضرب الرؤوس والفؤوس والسيوف وإسالة الدماء ومسرحيات الهزيلة وتمثيل قتل الحسين ولعن بني أمية ولعن الصحابة رضي الله عنهم وأم المؤمنين والويل والثبور والعظائم الأمور والوعد والوعيد على أهل السنة وعلى أعداء الحسين. أعداء الحسين أين هم؟ رفات من مئات السنين، من قرون مضت، لكنهم يقصدون ذراريهم لزعمهم، يقصدون نحن ونعوذ بالله من قتل الحسين ونبرأ إلى الله من قاتله. لكن كما ذكرنا مرارا وقرر غيرنا أنها انتصار لبيت النار، انتصار
لبيت النار،
انتقام لبيت النار، انتصار لبيت النار الذي أطفئت ناره لا أوقد الله لها جذوة.
الله
وانتصار للإيوان الذي دمر ضد هذه الجلدة العربية عموما وهذه الأمة المحمدية وهذه الأمة السنية بصورة الانتقام للحسين أو الثار للحسين. فتسمع في احتفالاتهم وتسمع في لقاءاتهم الثارات والتارات والنداءات والصيحات والصرخات واللعن والانتقام والأبيات الحماسية، فتشحن النفوس. فابتدأت هذه المعركة التي يراها أولئك القوم أنها فاصلة ضد معقل أهل السنة والجماعة في ذلك البلد في المحرم في عاشوراء. ولقد صرح، ليس هذا الكلام من عندي، هذا الكلام نعم واضح للعيان ويفهمه الغبي فضلا عن الذكي المتابع والمراقب، لكن أيضا صرح بهذا قادة ميليشياتهم وكتائبهم. قيس الخزعلي أسأل الله أن يرينا فيه عجائب انتقامه،
الله الله،
هذا السفاح المجرم قائد بعض الكتائب العصائب التي أبادت أهل السنة ولا زالت تبيدهم، قالها صريحة، قالها على المنبر قبل عاشوراء، قال سننتقم للحسين من الموصل، سننتقم من أهل الموصل للحسين عليه الصلاة والسلام.
حسب
الله. وما دخل أهل الموصل في الحسين؟ وكيف ينتقم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قتل منذ 1400 سنة من قوم أكره من يرون ويسمعون اسمه قتلة الحسين، أهل السنة والجماعة في تلك البلاد. فالتوقيت لا شك له دلالته وله معناه وله مقصوده، الهاب حماس هؤلاء الحمق الرعاع الذين يشحنون نفسيا فلا يجدون ما يفرغون به هذه الشحنات التي عبئت بها نفوسهم إلا لحوم أهل السنة، أطفالهم ونسائهم وشيباتهم وعجائزهم ومجموعهم ومرضاهم وكل ما يخطر ببالك من أنواع العربدة والإجرام الذي نراه في الشام ونراه في العراق ونراه في اليمن ونراه في كل مكان.
حسبنا الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. المراقب للساحة الإعلامية،
نعم،
يلاحظ اهتماما واحتفاء من الإعلام المعادي وخاصة الإعلام الإيراني، الإعلام الإيراني
الإيراني،
نعم، بهذه المعركة، يعني حتى أنه لا يخيل للقارئ والسامع أن الآمر هو يزد جرد وأن القائد هو رستم. ما تعليقكم على هذا؟
لا شك، يعني ماذا تنتظر؟ صرح العبادي اليوم بأن المعركة بدأت، فإنما هو أبوق الآمر كما ذكرت يزد جرد، الآمر صاحب العمامة خامنئي هناك، نعم، عند بيت نار، هو الآمر ومعه حلفه الصليبي وهذه المؤامرة القذرة النجسة التي تأتي تباعا ضد مدن أهل السنة. فلا شك أن المدبر إيران، إيران تعمل بشكل جنوني وإجرامي وتستبق الزمان لعبادة أهل السنة وتفريغ بلدانهم وزرع العناصر المجوسية فيها ومذهب الكفر والشرك والضلال ومحو آثار السنة. إيران تقود المعركة لا شك، إيران مسخرة طاقاتها في تصدير الثورة الآن،
نعم،
إيران قضيتها الأولى بلا شك ولا ريب، بل هي قضيتها الوحيدة حرب السنة، قضيتها الوحيدة حرب السنة. إيران تنتقم الآن من كل ما هو سني، من كل جلدة عربية، من كل لسان عربي، من كل عنصر عربي، من كل عرق عربي وسني. إيران هي الموقدة للحرب، هي النافخة في أوارها، هي المخططة لها، هي المهندسة، استخباراتها، إعلامها، أبواقها، عصائبها، كتائبها، رجالاتها، ميليشيا، كل هؤلاء كل يعمل على شاكلته وعلى طريقته ومن جهته في الحرب التي يخوضونها جميعا والتي يلهبون سعارها وأوارها. فالآمر لا شك ويزدجر، الآمر خامنئي،
نعم،
والقائد رستم قاسم سليماني. أكيد تتبعوا الأخبار تجدونه الآن على مشارف، أسأل الله أن يريني فيه عجائب انتقامه.
الله
قاسم سليماني هذا المجرم، هذا السفاح المطلوب على مستوى بوليس الدول، انتربول الدولي في الغرب في أمريكا، مطلوب رسميا، مطلوب باعتباره من اللي يسمون العبادة الجماعية، العبادة الجماعية، من مجرمي الحرب، مجرم حرب ومجرم إباء ومصنف من ضمن العبادة الجماعية. ويعني كل أنواع، أنا أعتبر رادوفان كاراديتش وسلوبودان، نعم، ميلسوفيتش ولا شيء عند هذا، قادة الصرب ويوغوسلافيا،
نعم،
الذين قبض عليهم وحوكموا والانتحار منهم واللي حكم عليه، يعني هؤلاء ما فعلوا عشر معشار ما فعل قاسم سليماني. أنا أتحدى وأثبت وكل ما يحتاج إلى إثبات، وهذا يعني هذا يعني من طلب إثباتا فكأنما طلب دليلا على أن النهار موجود وهو في رائعة رابعة النهار في شمس الضحى، ينظر إليها ويطلب إثباتا أن النهار موجود، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هذا شيء واضح، الرجل يداه ملطختان بالدماء، تقطر أنامله دما، بل تنهمر دما، وأنيابه تقطر دما في كل مكان، في الشام، في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق، في إيران نفسها مع المعارضين. هذا المجرم منذ صغره وشبابه مطلوب رسميا، مطلوب الانتربول الدولي، وهو يتنقل بين العواصم، يتنقل على راحته وأريحيته، ويمكن ينقل أيضا من طريق أولئك وبطرق مؤمنة ويدير المعارك، هذا رستمهم. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى من يقسمه ويكسره إن شاء الله تعالى، كما كسر أنف رستم سلفه بإذن الله عز وجل وعونه. لكل رستم سعد، ولكل كسرى عمر وفاروق، وما ذلك على ربنا عز وجل بعزيز.
جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يتذرع العدو بأن المعركة ضد إرهاب أو ضد الإرهاب، والهدف هو داعش والجماعات المقاتلة، أظن ليضفي الشرعية على معاركه وحروبه، ما قول فضيلتكم؟
طبعا هذا قميص عثمان أكرم الله عثمان. هذه الحرب القذرة يرفعون فيها هذه القمص الملطخة ويتذرعون بهذه الذرايا. ومن أوجد داعش إلا أولئك؟ الآن نفس الإعلام، شوف خصوم أوباما الآن، ما كلام مو بسر نذيعه. الآن شوف الإعلام الغربي خصوم الآن يقولون أنت من أوجدت داعش، أنت من غذاها، والحرب غير جادة. أنا لا أفرح بقتل مسلم أي مسلم، لكن هم يكذبون.
نعم،
هذه الجماعات أصلا المتتبع، الإنسان المتتبع الذي المراقب للأحداث يعرف كيف بدأت داعش.
نعم،
كيف بدأت؟ كانت في سجونهم، فلما كاد الأمر يتم في الثورة الشامية وحصر الطاغية بشار أهلك والله عاجلا في قصر المزة وفي المطار، وأصبح قاب قوسين وأدنى من الوصول إليه، وبدأ تحرير الساحل السوري اللاذقية والقرداحة، أما المناطق تلك الشمالية الحسكة والرقة فحررت وانتهى أمرها وفضلا عن درعا. فجأة إذا بالمسرحية الهزيلة التي كانت قبل رمضانين أو ثلاثة، وإذا بالعملية التفجيرات عند أبواب سجن أبو غريب، ثم يخرج هؤلاء بالآلاف أو بالمئات، ثم بقدرة قادر يخرجون من المنطقة الخضراء هؤلاء الدواعش ومن بغداد كلها ومن الأحزمة الأمنية بأعداد هائلة، ثم يقطعون العراق كله.
نعم،
إلى الشام، ويجدون من يسلحهم هناك، ثم يحتلون المناطق المحررة الرقة والحسكة وباب الهوى والمنافذ مع تركيا، ثم تبدأ مصائبهم ومشاكلهم. فيرجع أولئك الذين يحاصرون الطاغية بشار والذين العملية التي شرعت لتحرير الساحل، ثم يرجعون إلى مناطقهم وتبدأ المشكلات والمناوشات والمقاتلات والمهارشات بينهم، ثم تبدأ الانتكاسة، فأمر مخطط له وأمر مدروس. ثم الآن كيف وصلوا لين؟ كيف سلمت لهم؟ لا أقول احتلوا، كيف المسألة والله واضح. هذا العدو الإيراني يا جماعة يعمل بمكر، يعمل بخبث، يعمل بكيد. يا أيها العرب، من يفيق، من ينتبه؟ الفرس من قديم هم أهل مكر وأهل كيد وأهل دسائس. لما رأوا أن أيضا الأمر كاد يتم مرة أخرى، عملت المسرحية الأخرى، انسحبوا.
نعم،
انسحبوا أو جاءت الأوامر للقوات. طبعا تركوا بعض العرب الشيعة.
نعم،
ليكونوا وقود المعركة، لكن القوات المنظمة انسحبت وتركت مئات الآليات لهم في الموصل، واكتسحوا تلك المناطق لما جاءوا قبل أن يعلنوا خلافتهم، ثم يعني وقفوا على أبواب بغداد حتى قيل سقطت بغداد، احتلوا فلوجة حتى قيل سقطت بغداد.
نعم،
سبحان الله، بقدرة قادر. كل هذا لما رأوا تضعضعا في الموقف الغربي والأمريكي، ليعيدوا الأمريكان والغرب مرة أخرى إلى ساحة المعركة وليشعروهم أن الأمر جد. فبدأت هذه الحرب الجديدة على الموصل وعلى أهل السنة، الهدف تفريغ مناطق السنة بواسطة ما أعتبر داعش إلا ذراعا ومطايا يمتطيها هؤلاء المجرمين الأبالس، وأعتبرها ذراعا في المعركة، من حيث دروا أو ما دروا، عقلوا أو ما عقلوا، وأوحي إليهم بأشياء، ومنها إعلان الخلافة، ومنها حتى استجاشوا مشاعر الغرب وشعروا بالخطر، وألقى الغرب بثقله مع الروس في يعني إبادة أهل السنة عموما، وفي بحجة القضاء على داعش.
نعم،
فهم كذبة، هم الذين يغذونها، هم الذين ينسحبون ويتركون لها السلاح، ولذلك يرون أثرها.
نعم،
هم شوكة في حلوق المجاهدين، هم السبب في تضعضع أمر القتال، لا في العراق أولا مقاومة الأمريكا المستعمر الأمريكي، وكذلك في في في, في الشام، هم السبب وراء هذه المصائب، هم الذين يفجرون المقرات وقتلوا قادة الأحرار الشام وقادة المجاهدين والجيش الحر وغيره من وهم الذين يعني فعلوا أفعالهم واحتلوا المدن وحزوا الحلاقيم والغلاصم وذبحوا ونحروا، وشوه الإسلام من طريق هؤلاء، وأوحي الغرب بأن هذا الإسلام القادم، وكذلك حتى للشرق والمسلمين عموما.
نعم.
فلم يبقى أحد إلا وشعر بزعمهم بضرورة القضاء على هذا الإسلام الذي هو هذا شكله، واعتبروا السنة كلها واعتبروا مصدره ومنبعه بزعمهم هذه البلاد، مع أنها من أشد من اصطلى بناره. فهذه أدوات لهم وهذه وسائل لهم، وهم الذين يسلحونها، وهم الذين ينسحبون يتركون السلاح لها، ولكنهم ينسحبون ويفتحون لها الطرق حتى تحتل مدن، ثم بعد ذلك يضربون هذه المدن لما عجزوا عنها مثل فلوجة حتى يقضوا عليها أو حتى يعني يكسروا قوتها، وما هم إن شاء الله تعالى بمستطيعين القضاء عليها، سيبقى للسنة قوتها وصولتها وشوكتها بإذن الله عز وجل. فهذه ذرائع خبيثة، الهدف هو حرب السنة. طيب الآن هم يقولون يحاربون داعش، كم في الموصل من داعش؟ عانى أهل الموصل من داعش كما عانى غيرهم.
صحيح.
الويلات كم فيها؟ 400,000. الآن أهل الموصل 1,000,000 أو 1,000,000، يقصفون قصفا أعمى، الله أكبر. هل هذه الصواريخ ذكية بحيث أنها تقصد داعش أو جند فقط دون غيره، يعني تصل إليه من بين هؤلاء الملايين
البريئين؟
يقصفون الأحياء كلها مثل ما يفعلون بحلب تماما. أين داعش في حلب؟ أين؟ أين الإرهاب في حلب؟ هو الإرهاب، هو ما يفعلونه، ما يفعلونه هو الإرهاب عينه، هو الإرهاب عينه، هو الإجرام عينه. يقصفون قصفا أعمى، الراجمات، الطائرات، يدمرون المشافي، يدمرون المساجد، يدمرون الأسواق، الأسواق إذا أهلكهم الجوع هؤلاء المحاصرون، نسأل الله يلطف بهم في الشام وفي العراق، إذا هلكوا من الجوع ثم خرجوا يعني في لحظة من لحظات هدوء القصف ليحصلوا على شيء في السوق، إذا جلب عليه بعض الشيء جاءتهم الطائرات فضربتهم في سوقهم، واختلط الطماطم بالدماء، واختلط اللحم بلحم البشر بلحم الحيوان، ألا لعنهم الله وأخزاهم. هؤلاء المجرمون، هذه القوى التي تسمي نفسها العظمى، وهي أصل الشر والإرهاب والإجرام. فهذا شيء لا ينطلي علينا، الهدف ضرب السنة، يقتلون الأطفال، يقتلون الشيوخ، يقصفون ولا يفرقون، يدمرون المشافي، يدمرون الأحياء، يمسحون المدن بهذا السلاح، هذا السلاح الهائل الفتاك الذي يمسح المدن، لا يترك طوبة على طوبة كما رأينا في الشام وفي والعراق، وكما نرى الآن في المقاطع. هل هذا حرب لداعش أو إبادة؟ إبادة جماعية، إبادة جماعية لأهل السنة، تغيير كما يقولون ديموغرافي، يعني سكاني اجتماعي للمنطقة، تفريغ لها من أهلها، ليحل هؤلاء الرافضة مكانهم ويكونوا أمناء وجنودا مخلصين لهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. فضيلة الشيخ، تركيبة القوات المهاجمة من تحالف أممي وبشمركة وقوات نظامية وميليشيات وعصائب وكتائب، أهو إجماع على ضرورة الحرب أو له دلالة أخرى؟
بل والله له دلالة أخرى، بل والله له دلالة أخرى. يعني يخيل لبعض البسطاء السذج أن والله إجماع فعلا، ونتوافق على، وأنهم شعروا بضرورة، ولذلك ترى الجيش النظامي مع الكتائب والعصائب ومع الميليشيا ومع البشمركة للقوات الكردية، هو مع المرتزقة، هو مع الفرس، ومع من هب ودب، وكل ساقط ولاقط. الحقيقة أن هذا له دلالة على تآمر وعلى تواطؤ. الآن هم كما ذكرت يريدونهم أذرعة، يريدونهم وقود، حتى هؤلاء المساكين الغفل، هذا الذين اضطهدوا على مدار السنين والقرون، الذين هم الكرد، وما ما يراد أن إقامة دولة لهم إطلاقا، لا في الكرد الأكراد الإيرانيون ولا الأكراد العراقيون ولا الأكراد السوريون ولا الأتراك الأكراد الأتراك يعني التابعون لتلك، ما يراد لهم دولة مستقلة، لأنهم يعرفون أنهم أولا كانوا شيوعيين يعني في حزب العمال، وأيضا يعني غير مرغوب فيهم في الغرب، وقد لا يخضعون لا ينضبطون، ما في أضبط من مسعود بارزاني، ومع ذلك ما ملا عيونهم ولا. فالآن يطرحون بهم ورقة في هذه الحرب ويجندهم الغرب، والآن هم الآن ممن يحاصر الموصل وجعلوهم الآن في الواجهة، الآن البشمركة الكردية جعلوهم في الواجهة، وهم الذين دخلوا أولا أو يريدون أن يدخلوا الموصل، وقصفوا قرى ومدنا كثيرة على أطراف الموصل، هؤلاء البشمركة، هؤلاء الأكراد، وهؤلاء الفرس أيضا، وهذه العصابة التي الميليشيات المرتزقة المتعصبون لرفضهم ولضلالهم، المشحونون من ملاليهم في قم وفي كربلاء، يأتون بصفة الجهاد المقدس ويلبسونهم لباس الجيش النظامي، وهم بعشرات الآلاف، وقد دخلوا يعني آخر ما سمعنا قيل 50 أو 60 ألفا، ويأتون متوحشين، قد مثلا الجيش قد مع أنه لا ينضبط الجيش لكن قد يؤمر فيأتمر، لكن هذه الميليشيا ليس لها أوامر، ما هناك من يزعهم، ما هناك، ولذلك نرى كيف يحرقون الجثث، كيف يقتلون الأب أمام أطفاله والأم أمام أطفاله ركلا ورفسا بالأقدام، كيف يقطعون المحاشم الرجل أمام أهله، كيف يقطعون يعني يخلعون ثيابه ويقطعون عورته أمام أهله، كيف يتفننون في تعذيبهم وبقر بطونهم وصلم آذانهم وجدع أنوفهم وفقي أعينهم وغرس الخناجر في صدورهم وفي ظهورهم وحفر ظهورهم بالدريلات وحز رؤوسهم وشويهم بالنار، شيهم هذه ممارسات رأيناها وراءها العالم الغربي، ما نحن بأكثر منه مراقبة الأحداث، العالم الغربي، الجاسوسية الغربية الأمريكية والأوروبية، نحن ما نعلم، ما عندنا من الأخبار عشر ما عندهم، هم يطلعون على كل شيء، ولكن هذا يطربهم، يطربون له ويفرحون له. طيب لماذا لا يعاملون على الأقل كمعاملة، دعك من النازية ودعك من الفران اليهود، كما عمل ميلوسوفيتش وكذلك رادوفان والمجرمون مجرم الحرب الصرب، لماذا يعامل هؤلاء عرب؟ يعني هم أثمنوا عليكم من أوروبيين صرب؟ هم أثمنوا عليكم، أغلى عليكم، أو لأنهم ينفذون أجندة تريدون أن ينفذوها، ثم بعد ذلك إذا نفذوها قد يخضعون لهذه المحاكمات، وقال الغرب لا أمان له،
يبدون قلقهم بعدما
إذا بعد خراب مالطا كما يقال، هذا إذا فعلوا. فهذه الميليشيات وهذه التشكيلة وهذه التركيبة هدفها واحد، جمعت بزعمهم ليشعروا أن الحرب أممية، وأن هناك إجماع وتوافق على ضرورة هذه الحرب وعلى خطورة هذه الفئة. نحن لا ندافع عن تلك الفئة، نحن موقفنا معروف، ونحن ولله الحمد انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله ومذهب أهل السنة والجماعة ومراعاة مصلحة المسلمين وإلى آخره، ممن رد على شبههم ومن تعرض لأذاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويعيننا ويرزقنا التوسط، لكن الدفاع عن أهل السنة الذين يراد أن يكونوا وقود هذه الحرب، وما تلك إلا ذرائع ووسائط من خلالها يريدون أن ينفذوا إلى ما يريدون. نعم،
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ماذا يقول شيخنا لأهل السنة؟
نعم.
وفي حاضنتها الأولى بلاد الحرمين وفي كل بلدانها، ما وصيتكم لهم إزاء هذه الأحداث العصيبة؟
الله المستعان، أحسنت، هذا حقيقة يعني موضوع لا ينبغي إذا جئنا إلى هذا أن نتركه، وأن المسلمون يد واحدة، المسلمون أمة واحدة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، من أكل أخي أكلني، أكلت يوم أكل الثور الأبيض أو الأسود، وما أصاب أخاك يصيبك إن خذلته، لا يجوز الخذلان، لا يجوز أن نتفرج على مآسي المسلمين. قد يقول قائل: وماذا أصنع؟ ماذا بوسعي أن أعمل؟ نعم، هذا سؤال له شأن. بوسعك الشيء الكثير يا أخي الكريم، بوسعك الشيء الكثير، أشياء كثيرة تستطيع: التوعية، إشعار من حولك، لا تكن مغفلا، لا تكن مبلدا، لا تكن بعيدا تغرد خارج سربك مشغولا بشهواتك وحاجاتك التافهة عن قضايا المسلمين وعن دماء المسلمين التي تسيل أنهارا. يجب أن يكون عندنا شعور كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سقط، سقط الجسد، هوى مثل البناء بالسهر والحمى، أو تنادى شعورا بمصابه. فما أصاب إخواننا، لا شك إخواننا هم الدرع بعد الله لنا، هم الأمان لنا، هم خط الدفاع، هم الدفاعات التي تتهاوى واحدة واحدة، القلاع التي تتهاوى ونحن نتفرج. هذه دفاعات عن قلب الإسلام، عن الحرمين الشام والعراق واليمن، هذه خطوط الدفاع.
لا،
فلا يجوز التخاذل، كل مسلم بما يسعه بما يستطيعه، ومن عجز عن شيء فلن يعجز عن الدعاء. ما نصيب إخواننا من دعواتنا؟ ربنا سبحانه وتعالى: إن كنا لا نستطيع فربنا يستطيع. الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. نحن أمة نعتقد بقدرة ربنا وعظمة ربنا وإحاطة ربنا بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى كما قال: وقد مكروا مكرهم، شوف الطائرات والراجمات والاتصالات والأقمار الصناعية وسفن الفضاء والوصول إلى المجموعة الشمسية وإلى آخر مما يقولون، كل ما وصلوا إليه. قال الله يعني: جعل بين قوسين وعند الله مكرهم، ما يخرج عن قدرة الله وقبضة الله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مهما بلغ مكرهم
عند الله
فهو عند الله، وإذا كان عند الله فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يكون أهل الباطل على باطلهم، على شركهم، على خرافاتهم، على ضلالهم، لا يكونوا أجلد منا وأصبر على حقهم. ولا تهينوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذه المعركة مستمرة، لكنها تهدأ في فترات وتنشط في فترات، وتخبو في جبهات وتنشط في جبهات، وإلا فهي هذه المعركة مستمرة بين الحق والباطل. يجب أن نعلم هذا كما قال الله سبحانه وتعالى:
نعم.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو يشاء ربنا سبحانه وتعالى بنفخة صور أو بضربة ملك أو بكم فيكون، لخسف بهم وأبادهم وأباد كل ما معهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون بإمبراطوريته وبأبهته وعظمته وجنده في المدائن حاشرين. قال الله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أخذناه فنبذناه، وانتهى فرعون، أخذناه فنبذناه. ليس بعزيز على قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينبذهم وديارهم ويخسف بهم ويفجر الأرض من تحتهم براكين ويزيلهم في ليلة كما يقال لا صباح بعدها. لكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحننا ويختبرنا، وجعل سبحانه وتعالى من حكمته هذه المعركة مستمرة، وهذا الدين قائما على أكتاف وجهود عباده وخلقه، ليمتحن سبحانه وتعالى ويرى، وهو أعلم وأحكم وأبصر، من ينصر هذا الدين ممن ينقلب على عقبيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله قتلهم إلى النار وقتلانا إلى الجنة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. دعك من مسألة كونهم مشركين ورافضة ويستغيثون بالأموات ويقولون يا حسين ويا زهراء ويا علي ويا كذا وكذا، هذا الشرك، لكن يكفي أنهم ظالمون سفاحون قاتلون يقاتلون، والطائرات الروسية تحميهم ومن ورائهم المدرعات الصليبية متآمرون مع أعداء الله على هذه الفئة المستضعفة. يكفي هذا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا سبب أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا يا إخواننا يا أهل العراق ويا أهل الشام ويا أهل حلب ويا أهل إدلب ويا أهل تعز ويا أهل الموصل ويا أخواننا في كل مكان، هذا يكفي وحده لي يعني يكون إن شاء الله تعالى حافزا لكم على الثبات وسببا لنصركم عند الله سبحانه وتعالى. بأنهم ظلموا، كم ظلمتم، كم هجرتم، كم قتلتم، كم سبيتم ودمرتم، إلا لشيء إلا لأنكم تقولون ربنا الله، ما فعلتم مع هؤلاء شيئا، ما اعتديتوا عليهم، جاءوا هناك من بلاد خراسان إليكم في الشام يقتلونكم قتلا ذريعا، ما ذنبكم؟ بأنهم ظلموا، أبشروا بالنصر إن شاء الله تعالى، أبشروا مهما وصلوا إلى أراضيكم وبلادكم، العاقبة للمتقين والعاقبة للمظلومين. بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أوصي أهلنا في المملكة، أوصي أهلنا وإخواننا السنة في كل مكان أن يلجأوا إلى الله، أن يضرعوا إلى الله، أن يتوجهوا إلى الله بالدعوات الصادقات بالتوبة النصوح. اليوم الأخطار محدقة بنا، اليوم نسأل الله ألا تكون حاطت بنا خطيئتنا في كل مكان أن اتجهنا خيانات. اليوم لا صديق لنا، لا وزر إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، المفر إليه فأين تذهبون؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ من الله إلا إليه. الأعداء يحتوشوننا، أنا لا أخذر بهذا الكلام، لا أرجف، هذا هو الواقع، ماذا ننتظر؟ فلنتوب إلى الله، لنرجع إلى الله، لنصدق التوبة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. متى نتوب إذا ما تبنا في هذه الظروف؟ متى نرجع إلى الله؟ متى نأمر بالمعروف وننصر أهله وننهى عن المنكر ونقمع أهل الإنكار والإلحاد والزندقة الذين يجاهدون بضلالهم وإلحادهم وسب الدين جهارا علاني ويسجلون ذلك وينشرونه؟ متى نتوب إلى الله توبة صادقة عامة جماعية؟ متى نبكي في المحاريب والمساجد؟ متى نرجع إلى الله ونقول ربنا اكشف عنا العذاب؟ إنا مؤمنون. إذا ما رجعنا في هذه الظروف في هذه الأحوال، إذا لم يغبر حائط لسقوطه فليس له بعد السقوط غبار. أسأل الله أن يبقينا على عزتنا وأن يصلح ولاة أمرنا ويحفظنا أمة واحدة ويجمعنا للحق والإسلام وأن يدفع عدونا بمنه وكرمه وإحسانه وأن لا يفجعنا في أنفسنا وحرمينا وحرماتنا وبلادنا. إن ربي سبحانه وتعالى سميع قريب. أوصي إخواننا بالدعاء، أوصي أهلنا في المملكة وفي كل مكان، أوصي كل مسلم ومسلمة بالرجوع إلى الله، بالتوبة إلى الله، بالانكسار، بالاستغفار، بالاستعتاب، بالرجوع إلى الله، بترك المظاهر، ترك الترف، ترك الترف. الترف هو الذي قتل الأمم، الذي قتل الأمم. مظاهر الترف لازلنا نراها، عجيب، سبحان الله العظيم. هذه النذر من حوالينا، هذا النقص في المعايش وهذه الأشياء والحروب التي نراها في كل مكان. ونسأل الله أن لا تقتحم علينا بلادنا وأن يحفظنا منها ويقمع عدونا. ثم نرى كثير من الناس لا زال في الترف، لا زال يريد أن يسافر إلى بلاد العهر، ولا زال يريد أن يتمتع بالشهوات المحرمة وغير المحرمة ويتوسع في المباحات. ونرى للأسف من ألبسة النساء، ونسمع من ألبسة النساء، والتساهل في الحجاب، التساهل المقيت في الحجاب، والاختلاط الذي يوجد في كثير من الأماكن، والمجاهرة بالرقص للأسف، وللأسف بعض المظاهر المخزية التي نسمع عنها ونراها، والأغاني من يتساهل فيها ويرفع الأصوات في الموسيقى، وأشياء كثيرة مخزية مؤسفة. لا يجوز يا أحبابنا يا إخواننا، نخشى والله عليكم وعلى أنفسنا، نخاف على نعمتنا. هذه النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تستبعدون العقوبة
ما في أحد بينه وبين الله واسطة ولا حسب
صحيح
ولا نسب.
صحيح.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نترك الترف، نترك الترفه، نترك التوسع، نترك المجاهرة بالحرام، نترك نقمع المفسدين الذين يجاهرون بالإلحاد والزندقة، نتوب إلى الله على الله سبحانه وتعالى يقمع عدونا وأن يدفع عنا بمنه وكرمه
اللهم
وأن يحفظ بيته الحرام. أسأل الله ألا يولي عليه فاجرا ولا مشركا
اللهم،
وأسأل الله أن يحفظه بأهله وأن يحفظ عليه أهله وأمنه وأمانه ويصلح ولاته ويجعلهم هداة مهتدين ويجمع كلمة على الحق ويعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. ختاما وأخيرا، هل من مادة أدبية كما تعودنا من فضيلتكم تخص هذا الموضوع أو هذا الحدث الأليم والعصيب؟
والله أنا أعتذر، ما جهزت شيئا ولو أخبرتموني لكن تخص هذا ما ربما يعني قد يكون قريب من هذا. لأنه يعني تكلمنا عن إجرام هذه الدول التي تسمى العظمى،
نعم،
التي تبيد المسلمين الآن،
نعم،
والتي تفعل الأفاعيل ويتباهى زعماؤها بأنهم يجربون. والله شيء مخزي، والله شيء مخزي، والله سبة التاريخ. يصرح هذا المجرم القاتل بأن زعيم تلك الدولة بأنه يجرب أسلحة جربها في سوريا، ويصرح بأن مبيعاته زادت 40 مليار الأسلحة التي قصفت بها مدينة إدلب ومدينة
الله
عليهم من الله ما يستحق. ثم هذه دول عظمى الآن لها مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وهي التي ترعى شؤونها الدول النامية الضعيفة لأنها ما تعرف مصلحة نفسها، وترعى القانون الدولي، وهؤلاء هم الأمناء على القانون الدولي، يسمون أنفسهم الدول العظمى، أصحاب الكراسي الدائمة. وإذا ما جاء الضعفاء المساكين وحركوا الدنيا وحركوها مجرد إدانة لإجرام تلك الدولة أو غيرها من يسير في فلكها، فيتو نقض بفيتو وانتهى كل شيء، وراحت الخسائر والملايين وجلسات مجلس الأمن، وعدنا إلى نقطة الصفر. أليست هذه مأساة؟ مهزلة. فمهزلة الفيتو أذكر أنني قلت فيها مأساة الشام بين مهزلة الفيتو ومسخرة النيتو. يوم كانت عند النيتو قديما، خفف العدوى في طريقك فيتو، أي شيء يفيدك التصويت، هو تحصيل حاصل لو تنادى وتباكى على الضحايا النيتو. من يؤمل بمجلس الأمن باغ بيت عز ما ينسج العنكبوت، مجلس الأمن هكذا زعموه وله الخوف والخداع نعوت، وهو ذر الرماد فوق عيون رامدات في جفنها كبريت. هبل العصر مجلس الأمن، مجلس الأمن لعبة لكبار في يديها على الورى جبروت، يدعي العدل والمساواة وهو الجور، وهو التمييز ميز مقيت. فشعوب عروقها من تراب، وشعوب عروقها ياقوت، وقضايا تبادر الخمس فيها، وقضايا نصيبها التعنيت، لعقود من بعدهن عقود، ورويدا مآلها التمويت. هذه الخمس من لها خول الحكم علينا فعندها الملكوت، وهم أرذل الشعوب رباط الدين والخلق عندهم مفلوت، يتنازون كالخنازير جهرا وعرابيد دارها الحانوت، وثنيون ربهم نحت بوذا ونصارى إلهها الصلبوت، وشيوعية ترى الدهر ربا فهو يحيي طبيعة ويميت. أي فضل للصين والروس لولا آلة هن أسفل وتحوت. هذه الخمسة الطواغي رؤوس لطواغيت أصرنا كهنوت، هن فينا كأولياء يتامى قصر فهي لليتامى تقيت، غير أن الولي لص خبيث واضح المكر فاجر ممقوت. هذه الخمس عندها النضج والعقل لذا كان حقهن الفيت، وسواها من الأنام حمير يقسم القت بينها والقوت، فهزيل معاقب بحصار وسمين مكرم خرتيت، يتلهى الطغاة فيها بأحجار رقاع
كما يدار البلوت وهذه أكة وهذه أكة وهاتيك وهذه أكة وهاتيك شريا ثم هذاك دومن وسبيت أو كشطرنج لاعب باحتراف فقلاع وأفرس ودسوت فلنا ليبيا ومنكم صمات ولكم سوريا ومنا السكوت أو دما غر شكلها من بعيد وهي جوفة يديرها الريموت وحركتها في البعد أيد خفايا بطل الفكر بطل الفيلم ماكر عفريت وعيون عوراء صاح شآم والنصيري جازر مستميت فتولت أنظارها نحو مالي وسباها عن الدماء حضرموت. هذه خمسهم يعني قصيدة طويلة لكن إلى أن أقول أيها الشام لو أشارت يهود عبر أيها الشام لو أشارت يهود عبر حرف تبثه أحرنوت لرأيت الأسراب من كل حدب دون حمص وإدلب لا تبيت تمطر الأرض والديار دمارا وخرابا ويبذر الدنميت ورأيت اللعين بشار في الحال صريعا مكانه التابوت. أيها الشام ما بأرضك نفط والخواجات تستبيها الزيوت ذاك لو كان أرضكم بنغازي أو كويت أو داركم تكريت فلتمت أي مشكل يا شئام لست إن مت وحده من يموت. الله المستعان.
أحسن الله عليكم وشكر لكم. مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل من بعد الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج على ما طرح وقدم في هذه الحلقة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ
وبارك الله فيكم وشكر لكم جزاكم الله خيرا.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة قادمة في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أترككم بحفظ الله ورعايته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى.
هذا البرنامج برعاية شركة راشد بن رافع وشركاء.
40 عاما من النمو الطموح المستمر للإسهام في التنمية والنهضة العمرانية، وعلى مساحة 1,000,000 متر مربع يقع مصنعنا، حيث ننتج اللايات بكافة المقاسات والمواصفات والألوان، ونلتزم بمواصفات والمعايير الدولية، ونتعامل مع المشاريع الحكومية العملاقة في المملكة والدول العربية والإفريقية. حصلنا على العديد من شهادات الجودة العالمية الأيزو، ونلنا العديد من شهادات التقدير. مصنع بن رافع للأنابيب البلاستيكية.